بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. والخائف حدوث المرض لأنه في معناه، والمدافع أحد الأخبثين، لحديث عائشة مرفوعا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومن له ضائع يرجوه، أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. والخوف ثلاثة أنواع: على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحو، وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع، وعلى أهله وعياله، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث. وكذا إن خاف موت قريبه، نص عليه لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجمعة، أو أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، متفق عليه. وروي في الصحيحين عن ابن عباس: في يوم مطير، وفي رواية لمسلم: وكان يوم جمعة. أو تطويل إمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة وأيضا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وإن كانت الجمعة أوجب، إلا أن هذا الواجب يسقط لعذر، فإذا كان هناك عذر فإنه يسقط. والدليل على سقوط هذه بالأعذار، الدليل قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فسقط عنه الصيام في المرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا دل على أن المريض تسقط عنه صلاة الجماعة. والأدلة كثيرة: من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، فلما سئل قال: خوف أو مرض، إلى آخره. هذه الأدلة على سقوط الجماعة في العذر كمرض ونحوه. فقال رحمه الله تعالى: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. هذا الأول، المريض. والمرض اعتلال الصحة، اعتلالا جزئيا أو كليا. المرض هو اعتلال الصحة جزئيا أو كليا فهذا المرض. هذا إذا كان الإنسان مريض فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة وتسقط عنه أيضا صلاة الجمعة. لكن ما المراد بالمريض؟ المراد بالمريض هنا المريض الذي يلحقه حرج ومشقة، المريض الذي يلحقه بالحضور حرج ومشقة. أما إذا لم يلحقه حرج ولا مشقة فإنه لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة. يعني قد يكون الإنسان مريض مرضا عاديا، يعني شيئا من الزكام اليسير أو ألم في أصبعه ونحوه، يعني لا يمنع من الذهاب ولا يمنع من الإياب، هذا مرض لا يمنع، هذا مرض لا يمنع ذهابه ولا يسقط عنه الوجوب، لا يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة. قال وبعذر ويعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. فقول المصنف الجمعة والجماعة دل على أن العذر الذي تسقط به صلاة الجماعة تسقط به أيضا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة. قال المريض، لأن صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، متفق عليه. وقال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. أما قوله معلوم النفاق إلى هذه الجملة فهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. قال والخائف حدوث المرض، أيضا هذا مريض، هذا في معنى المريض، يعني إنسان ليس مريضا لكن يخشى من حضوره حدوث المرض، يخشى من حضور الجماعة أن يحدث المرض. لماذا؟ لأنه في معنى المريض، لأنه في معنى المريض. ومثلوا له لو أن الإنسان فيه جروح مثلا، أو فيه قروح ويخشى من الروائح ومن ازدياد المرض أو تأخر بؤر، فإن هنا يتأخر لا بأس. ومثله ما يسمى عندنا الآن بالشمم، الشمم، يعني بعض الناس يشم جرحه والمسجد فيه طيب، فإذا كان يخشى من الشمم فإنه تسقط عنه الجماعة، إذا كان يخشى من الشمم فإنه تسقط عنه الجماعة. وإن كان يستطيع أن يأخذ أشياء تمنع هذا فإنها لا تسقط، إذا استطيع أن يأخذ شيء، يعني مثلا مضاد حيوي أو علاج يمنع الشمم أو يمنع حدوث المرض، فإن الجماعة تجب لأنها سقطت لعذر، سقطت لعذر، والآن لا عذر. فإذا كان يخشى حدوث المرض فإن الجماعة تسقط عنه. قال والمدافع أحد الأخبثين. أيضا هذا من مسقطات الجمعة والجماعة، إذا كان الإنسان يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان وهو البول والغائط، فإن هنا لا تجب عليه الجماعة، هنا لا تجب عليه الجماعة. وهذا يدلنا على القاعدة التي مرت معنا كثيرا، أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بزمانها ومكانها. فصلاة الجماعة هذا متعلق بمكانها، وكونه يدافع الأخبثان هذا متعلق بذات الصلاة، بذات الصلاة، لأنه يتضايق ولا يخشع ولا يعي ما يقرأ، فهنا لا تجب عليه الجماعة، فيذهب ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لكن المصنف يقول والمدافع، يعني ليس القضية قلت الإنسان يحس بشيء، لا، أن يدافع الأخبثان، أن يدافع الأخبثين، يعني إنسان يدافع يمسك نفسه، هذا هو الذي لا يستطيع أن يصلي، لكن شخص يحس أن عنده بول أو عنده غائط، لكن أمر عاديا، أمر طبيعيا لا يدافعه ولا وليس هناك يعني مضايقة، فإن هذا لا تسقط عن الجماعة، لا تسقط، إنما السقوط عند المدافعة، صوت عند المدافع، لأنه هنا لا يعي ما يتعلق بالصلاة ولا يقرأ ولا يخشع ويتمنى أن الصلاة تنتهي إلى آخره، فهنا تسقط عنه. وإن كان ممن اعتاد حضور الجماعة وعدم التخلف فإن الأجر يكتب له، إنسان إذا كان اعتاد شيئا ثم تركه لعذر فإن الأجر يكتب له. قال والمدافع أحد الأخبثين. قال لحديث عائشة مرفوعة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فمعلوم يقضي حاجته ثم يصلي ولو وحده حتى لو كان في المسجد ثم تضايق ولا يستطيع أن يأتي بصلاته بخشوع فإنه يخرج ليتوضأ، فإن فاتت يصلي وحده. وأيضا مثل هذا أيضا يمثل العلماء بحضرة الطعام، أيضا بحضرة الطعام إذا كان يحتاج إليه فإن تسقط عنه الجماعة وتسقط عنه الجمعة. بحضرة الطعام إذا كان يحتاج إليه، يعني إنسان جائع والطعام قد حضر، فإنه هنا تسقط عنه الجماعة، لحديث عائشة بحضرة الطعام، بحضرة طعام، ولأنه صح عن ابن عمر أيضا، ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه كان يتعشى وهو يسمع قراءة الإمام. ابن عمر كان يتعشى ويسمع قراءة الإمام، وهذا في صحيح البخاري. وعمر من أقوى الصحابة تشددا وتمسكا، حتى أنه يفعل أشياء لا يوافقه عليها الصحابة من شدة تمسكه بالسنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يسمع قراءة الإمام ويتعشى، يسمع قراءة الإمام ويتعشى، فدل على أنه أن هذا مسقط الجماعة، لكن بشرط أن يكون محتاجا إليه، أن يكون محتاجا يعني جائعا، يعني جائعا، فإنه إذا لم يأكل ينشغل بالطعام ولا يخشع في صلاته. طيب إذا أكل هل يأكل حتى يشبع أو يسكن نفسه فقط؟ يعني هل يأكل حتى يشبع وتفوت صلاة الجماعة، أو أنه يأكل حتى يسكن نفسه، يعني يدفع ما في نفسه ثم يذهب إلى الصلاة؟ القول الأول أنه يأكل ما يسكن به نفسه، هذا المذهب أنه يأكل ما يسكن به نفسه، يعني الذي يذهب التفكير في الطعام حتى يخشع في صلاته، فيأكل ما تسكن به نفسه ثم يذهب إلى الصلاة. فهذا رواية في المذهب وليست المذهب، هذا رواية في المذهب أنه يأكل ما يسكن به نفسه لأنه الحاجة، لأنه ترك الجماعة للحاجة. والقول الثاني وهو المذهب، قلنا المذهب أنه يأكل حتى يشبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، ولم يقيد أنه يشبع أو لا يشبع، ولا قرب المذهب، قرب أنه يأكل حتى يشبع، أنه يأكل حتى يشبع، لأنه لا يمكن أن يعود للطعام مرة أخرى، لأن إذا أكل ما يسكن به نفسه ثم ذهب إلى الجماعة، فإذا عاد أكل مرة أخرى يقول هذا يدعو إلى أن يكون الإنسان شرس الطعام. وأيضا هذا تأباه الأعراف العرف، يعني كل إنسان يترك الطعام ثم يرجع له مرة أخرى، أيضا هذا عند الناس معاب وينكره العرف، فنقول يأكل حتى يشبع. قال والمدافع أحد الأخبثين، قال ومن له ضائع يرجوه، أيضا هذا عذر، ومن له ضائع يرجوه، يعني إذا كان له ضائع يرجوه فتسقط عنه الجماعة، أما إذا كان لا يرجوه فلا تسقط عنه الجماعة. يعني مثلا له دابة ضائعة فذكرت قريبا، أو أنه يرجو أن تمر الآن، يرجو أن تمر ولو صلى ومرت ما رأها، فهنا تسقط عنه الجماعة، هذا عذر، يعني يكون له مال ضائع، دابة ونحوه، ثم يرجو أن يجده، فهنا تسقط عنه. قال أو يخاف ضياع ماله، أيضا هذا مسقط الجماعة، يخاف ضياع ماله، يعني يحتاج إلى حارس، يخاف من السراق لو صلى لسرق ماله، فإن هذا تسقط عنه أيضا الجماعة، وقال أو فواته، يعني فوات ماله أو فوات دابته، فهنا تسقط عنه الجماعة. يعني لو قيل له إن الدابة في المكان الفلاني، إن دابتك في المكان الفلاني، فإذا صلى مع الجماعة ذهبت من هذا المكان، ذهبت ثم ضاعت، وإذا ذهب إليها وجدها في نفس المكان، هنا تسقط عنه الجماعة. قال أو فواته أو ضررا، يعني ضررا في ماله، كأن يخاف إذا ذهب لصلاة الجماعة تضرر ماله، احترق أو فسد طعامه ونحوه، ويمثل له أيضا الخباز إذا كان خبزه في التنور، أو طعامه في القدر يطبخ مثلا ولو صلى لاحترق وفسد طعامه، فإن هذا كله يسقط الجماعة، هذا يسقط وجوب الجماعة. قال أو ضررا فيه، وهذا على القاعدة السابقة أن الفضل المتعلق بذات العبادة ها مقدم على الفضل المتعلق بأمر خارج العبادة، يعني بزمانها أو مكانها. قال أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، أيضا هذا الحارس، يعني إنسان عامل، يعني عامل ولا حارس، شخص استؤجر على مال ليحفظه، فإذا ذهب يصلي سرق هذا المال أو يخشى عليه، فإنه تسقط عنه الجماعة. قال كنظارة بستان، يعني عامل أو شخص قال له شخص آخر أنت مسؤول عن هذا البستان، هذه المزرعة أنت الناظر عليها، الحارس المسؤول عنها، فإذا ذهب يصلي أتى السراق أو أتى من يفسد الحائط أو المزرعة أو المال، فهنا تسقط الجماعة. قال كنظارة بستان لحديث ابن عباس مرفوعة من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا فما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود. رواه أبو داود وهو ضعيف في هذه الزيادة، ضعيف في زيادة لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، ومع ذا يصححه جمع من العلماء. قال رواه أبو داود والخوف ثلاثة أنواع. الخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول على المال، أن يخاف على ماله. النوع الأول أن يخاف على ماله، والثاني على نفسه، والثالث على أهله. طيب الأول أن يخاف على المال من سلطان أو لص أو خبز أو خبز، يعني يخاف من أو على المال من سلطان، يعني يخاف أن السلطان يأخذ ماله، يخاف أن السلطان يأخذ ماله. إذا كان السلطان جائرا وظالما فإنه تصفأ عنه الجماعة، تصفأ عنه الجماعة ويبقى عند ماله. قال أو لص يعني سارق يخاف منه، أو خبز أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحو. نعم، يعني إذا كان يترتب على ذهاب لصف الجماعة فساد ماله، فساد ماله سواء مال نقد أو طعام أو غيره، فإن هذا مسقط الجماعة. قال ونحوه. وعلى نفسه أيضا إذا كان يخاف على نفسه، خاف على نفسه من عدو أو سيل أو سبع، أو سبع يعني إذا كان يخاف على نفسه من عدو، عدو يقتله أو يعتدي عليه، فإنه تصفأ عنه الجماعة، تصفأ عنه الجماعة. أو سيل، أو سيل يعني بينه وبين الجماعة وبينه وبين المسجد سيل يخاف منه. أو سبع يعني الأرض مسبعة يخاف تأكله السباع، فإنه تصفأ عنه الجماعة ويصلي في بيته. قال وعلى أهله وعياله، إذا كان يخشى على أهله إذا ذهب أو يخشى على عياله فإن الجماعة تسقط. قال فيعذر في ذلك كله، فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث، لعموم الحديث. وكذا إن خاف موت قريبه، كذا إن خاف موت قريبه يعني إذا كان عنده قريب هو الذي يمرضه، هو الذي يمرضه وهو الذي يقوم عليه، فيخشى إذا ذهب إلى المسجد يموت هذا المريض، يخشى إذا ذهب يصلي مع الجماعة يموت هذا المريض. يعني مثل هو عنده يعطيه علاج، يعطيه المغذي، يعني يقف معه، ما يستطيع أن يتركه، ما يستطيع أن يتركه ويخشى عليه، فهنا يبقى، هنا يبقى وتسقط عنه الجماعة. وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه، لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد، استصرخ على سعيد بن زيد يعني وهو يموت، يعني استصرخ قيل له أن سعيد بن زيد في النزع في الموت، فترك الجمعة، ترك الجمعة وذهب إليه، ترك الجمعة وذهب إلى سعيد. قال استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة، يعني ابن عمر يتطيب يريد الذهاب للجمعة، فنودي استصرخ نودي أن سعيد بن زيد في النزع، سعيد بن زيد في النزع، فترك الجمعة وذهب إليه، ترك الجمعة وذهب إليه، لأن حضور المسلم وتلقينه الشهادة وتأنيسه لعل الله أن يختم له بخير هذا عذر، هذا عذر. قال فأتاه بالعقيق وترك الجمعة، فأتاه بالعقيق وترك الجمعة. قال أو أذن بمطر ووحل، إذا كان تأذى بمطر، إذا كان تأذى بمطر فإن تسقط الجماعة، تسقط الجماعة ويصلون في بيوتهم. ووحل، الوحل الطين الرقيق، الوحل الطين الرقيق يعني ما يستطيع أن يمشي، يخشى من الوحل، يعني يتلف ملابسه ولا يستطيع السير معه، ينخفس فيه وهو يمشي، فهذا تسقط عنه الجماعة، تسقط عنه الجماعة. قال وثلج، وثلج أيضا إذا كان بينه وبين المسجد والجماعة ثلج يتضرر بذلك فإن تسقط عنه الجماعة. وجليد، وجليد هل هناك فرق بين الجليد والثلج؟ الثلج معلوم، الثلج معلوم، الجليد جيد يقولون، يقول إنه أشد تجمدا من الثلج، يقول الجليد أشد تجمدا من الثلج، هو كالثلج لكنه أشد تجمدا، أشد تجمدا. قال وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، ريح باردة يعني إذا كان الجو بارد، الريح باردة والليل أيضا مظلم، مظلم، أما إذا لم يكن ظلمة فإنها لا تسقط. هذا ظاهر كلام المصنف، يقول وريح باردة بليلة مظلمة، مظلمة. ولهذا الفقهاء كما سيأتينا قال الحنابلة لا يرون الجمع في المطر بين الظهر والعصر، لأن يقول النهار ما في مشقة، النهار ليس فيه مشقة، سيأتينا بحث هذه المسألة. هنا يقولون وريح باردة بليلة مظلمة، يعني إذا كان الريح الباردة في النهار فالنهار أخف، النهار أخف مشقة من الليل وأخف مشقة من الظلمة. فعلى كل حال هذه الأمور كلها تتعلق بالمشقة، إذا كان الذهاب يشق عليه ويجد حرج فتسقط عنه الجماعة، تسقط عنه الجماعة. قال لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه، متفق عليه. وروى في الصحيحين عن ابن عباس: في يوم مطير، وفي رواية لمسلم: وكان يوم جمعة، كان يوم جمعة. وهذا من الأعذار، هذه من الأعذار المسقطة. والآن الناس يحرصون على الجمع في المطر أشد من حرصهم على الصلاة في البيوت، والذي ثبت فيه النص الصلاة في البيوت، صلوا في رحالك، هذا الذي ثبت فيه النص. يعني لم يرد أنه صلى جمع في المطر، لم يرد أنه جمع في المطر، لكن ورد أنه جمع من غير خوف ولا مطر. فلما سئل قيل أراد أن لا يحرج أمته، فدل على أنه إذا كان هناك حرج فلهم الجمع، فلهم الجمع. المدينة، المدينة مطرت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أسبوعا كاملا من سبت إلى سبت، ولم ينقل أنه جمع، ولم ينقل أنه جمع. والناس الآن، الناس الآن يجمعون عند أدنى رشة مطر، أدنى رشة، حتى أن بعضهم إذا جمع وخرج من المسجد أنبه ضميره ثم بدأ يتصل. ما الفائدة أن تتصل؟ هل تريد أن تجمع الناس الذين خرجوا من المسجد؟ والإمام مؤتمن، الإمام مؤتمن، لا يجوز له أن يجمع إلا إذا تحقق العذر المبيح للجمع. بعضهم يخضع للتصويت، يخضع للتصويت، يعني يصوتون خلنا نجمع، نريد أن نجمع، نريد أن صار انتخابات، ثم بعد ذلك يجمع. لا، هذه عبادة لا يستهان بها. خلاص أنا لا أجمع، إذا أصروا على الجمع بكيفهم، صلي وأمشي واتركهم، لا يجوز الكلام هذا إلا إذا كان هناك مشقة. حتى أن بعضهم يقول، أن بعضهم يقول طبق السنة، إذا جاء مطر قال طبق السنة. يعني من قال أن الجمع في المطر سنة؟ الجمع في المطر رخصة وليس بسنة، رخصة، وفعل الرخصة طريق إلى السنة. فينبغي لمثل هذه الأمور أن يتنبه الإنسان. قال أو تطويل إمام، أو تطويل إمام، يعني إذا كان الإمام تطويله يشق على المأموم فهنا تسقط عن الجماعة. إذا كان الإمام تطويله يشق على المأموم، إذا كان يجوز للمأموم أن ينفصل عن الإمام إذا أطال تطويل يشق عليه، فكونه لا يحضر أيضا هذا من باب، هذا من باب أولى. يعني مثلا إمام عهد عليه أنه يطيل، أنه يطيل، وهذا الرجل لا يتحمل الإطالة، لا يتحمل ما أمر السكر أو غيره، لا يتحمل إطالة هذا الإمام، فإنه تسقط عنه الجماعة، تسقط عنه الجماعة. وأيضا كذلك التخفيف، إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لا يتمكن فيه من الواجب فتسقط عنه الجماعة. إذا كان الإمام يخفف تخفيفا لا يتمكن من الواجب، يعني لا يستطيع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، لا يستطيع أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لا يحضر الجماعة، تسقط عنه الجماعة مع هذا الإمام، مع هذا الإمام، مع أن الإمام هنا يأثم، الإمام هنا يأثم إذا لم يمكن المأمومين من الإتيان بالواجب، من الإتيان بالواجب. قال أو تطويل إمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره، حين أخبره. هذه بالنسبة للأعذار. نعم، لا لا ما نبي أسئلة بهالمسألة. نعم أي يسقط، تسقط الجماعة إذا طول الخطبة تطويلا لا يستطيع، لا يتحمل الجلوس، يعني مع سكر، مع سكر لا يتحمل الوقوف في المسجد، تسقط عنه، تسقط عنه، هذا عذر. قال أو تطويل إمام، أو تطويل إمام. طيب هذه بالنسبة للأعذار المسقطة للجماعة، هذه باسم الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة والجماعة. طيب عندنا مسألة، إذا طرأت هذه الأعذار أثناء الصلاة، إذا طرأت هذه الأعذار عليه في أثناء الصلاة، يعني كان يصلي، كان يصلي ثم احتقن بدأ يدافع الأخبثين، أو كان يصلي ثم ذكر الفرن، الفرن عليه خبزه أو عليه طعامه يحترق، إذا طرأت هذه الأعذار نقول هذا لا يخلو من حالين، إذا طرأت عليه الأعذار وهو يصلي فلا يخلو من حالين. الحال الأولى، الحال الأولى إذا كان يستفيد من انفراده، الحال الأولى إذا كان يستفيد من انفراده عن الإمام، إذا كان يستفيد من انفراده عن الإمام فهنا ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويذهب، هنا ينوي الانفراد ويكمل صلاته ويخرج، ويخرج. ما هي الاستفادة؟ الاستفادة أن يسلم قبل الإمام، هذه الاستفادة، الاستفادة أن يسلم قبل الإمام. يعني مثل طرأ هذا العذر وهو يصلي، طرأ هذا العذر وهو يصلي، وإذا انفرد يستفيد، يستفيد يعني يستطيع أن يقوم صلاته ويسلم والإمام باقي يصلي، هنا استفاد من انفراده، هنا استفاد من انفراده، فنقول له أن ينفرد، له أن ينفرد إذا طرأ شيء من هذه الأعذار، إذا طرأ شيء من هذه الأعذار. الحالة الثانية، الحالة الثانية، طيب ماذا يقرأ؟ يقول يقرأ الفاتحة فقط، يعني ينفرد يقرأ الفاتحة فقط. طيب إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة فقط هل ينفرد؟ لا، لا ينفرد المأموم. لماذا؟ لأنه لا يستفيد من انفراده، لن يسلم قبل الإمام. إذا الحالة الأولى إذا طرأت هذه الأعذار أن يستفيد من انفراده، أن يستفيد، ومعنى يستفيد يعني ها يسلم قبل الإمام، يسلم قبل الإمام، فهنا له أن ينفرد، هنا له أن ينفرد ويكمل صلاته ويذهب. الحالة الثانية، الحالة الثانية ألا يستفيد من الانفراد، ألا يستفيد من الانفراد، يعني حتى لو انفرد سيسلم مع الإمام، سيكون الوقت واحد، فهنا لا ينفرد، هنا لا يجوز له أن ينفرد، لأنه ينفرد هنا لغير عذر، ينفرد هنا لغير عذر. يعني مثل الإمام، الإمام يخفف تخفيفا لا يقرأ فيه إلا الفاتحة، فهنا لا يستفيد أن ينفرد، لا يستفيد أن ينفرد، فلا يجوز له أن ينفرد، لا يجوز له أن ينفرد إلا إذا كان لا يستطيع إكمال الصلاة، كان لا يستطيع إكمال الصلاة فيقطعها، إذا كان تضرر بإكمال الصلاة فهنا يقطعها. هذا بالنسبة إذا طرأت الأعذار، طرأت الأعذار. بالنسبة لهذا الباب قبل أن نبدأ بصلاة الأعذار، مدام أننا في صلاة الجماعة، نريد أن نأخذ مسألة مرت معنا، نريد أن نأخذها الآن بالتفصيل، وهو حكم تكرار الجماعة، حكم تكرار الجماعة، والمعنى، والمعنى بتكرار الجماعة يعني إعادة الجماعة مرة أخرى، يعني إنسان فاتته صلاة الجماعة ثم صلى مع جماعة أخرى، فاتته الجماعة يعني دخلوا على الإمام، دخلوا على الإمام فوجد الإمام قد فرغ من الصلاة، يعني دخلوا معنا الآن فوجدونا قد فرغنا من صلاة المغرب، فهل يصلون فرادة أو يصلون جماعة؟ هل يصلون فرادة أو يصلون جماعة؟ هذا معنى حكم تكرار الجماعة. وهذه المسألة، هذه المسألة أولا لها ثلاث صور، هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون ذلك أمرا راتبا، أن يكون ذلك أمرا راتبا، يعني دائما، دائما يفعل في المسجد، يعني دائما تقام في المسجد جماعتان أو ثلاث أو أربع، يعني هذا يصلي العشاء بإمام، وهذا يصلي العشاء بإمام، وهذا يصلي العشاء بإمام، كما حصل في أول الزمان، في أول الزمان، يعني الحنابلة لهم إمام، الشافعية لهم إمام، المالكية، الحنفية، وكل جماعة تصلي وحدها في مسجد واحد. هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون ذلك أمرا راتبا دائما، دائما تقام أكثر من جماعة، وكل جماعة لها إمام، وكل جماعة لها إمام، فهذا منكر، هذا منكر وممنوع، بل هو بدعة، هذا منكر وبدعة. ولهذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، ترمذي، ووضح أن هذا منكر، نقل كلاما عن الشافعي فقال، نقل كلاما عن الشافعي فقال كما يوجد في جامع الأزهر، يقول كما يوجد في جامع الأزهر إمام يصلي خلفه جماعة وإمام آخر خلفه جماعة أخرى، ورأينا مشائخه، ورأينا مشائخ الحنفية وطلاب العلم من فقهاء الحنفية ينتظرون إمامهم فيصلي بهم، لأن الذي صلى إمام شافعي، لأن الشافعي يقول لأن الشافعي يرى التغليس والحنفية يرون الإسفار، فيأتي إمام الحنفية فيصلي فيهم إسفارهم، إسفارهم. يقول، ويقول أحمد شاكر يقول وكان، يقول وكان يوجد في المسجد الحرام أربع جماعات، كان يوجد في المسجد الحرام أربع جماعات، المقام الشافعي يصلي فيه إمام الشافعية وخلفه الشافعية، ومقام الحنفية، ومقام الحنابلة، ومقام المالكية، وكل منهم يصلي به إمام من مذهبهم. يقول ثم حججنا، يقول أحمد شاكر يقول ثم حججنا فوجدنا الملك عبد العزيز رحمه الله ألقى هذه البدعة المنكرة، وهذا لا شك أنه هذا الذي منهي عنه، هذا الذي منهي عنه لا جماعتان في مسجد، فهذا منكر، هذا منكر وبدعة، هذا منكر وبدعة. هذه الصورة الأولى أن يكون أمرا راتبا في المسجد تتكرر الجماعة، كل جماعة تصلي الظهر أو كل جماعة تصلي العشاء وهكذا، هذا منكر وبدعة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يكون المسجد معدا لتكرار الجماعة، أن يكون المسجد معدا لتكرار الجماعة كمساجد الطرق، كمساجد الطرق، يعني تبنى مساجد في الطرق في المحطات تبنى للمسافرين، تبنى للمسافرين، فهذه المساجد أعدت لتكرار الجماعة، يعني كل من جاء وقف وتولى وصلى، كل من جاء وقف وتولى وصلى، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لا بأس تكرر الجماعة، يعني يأتي ناس يصلون العشاء المغرب والعشاء ثم يمشون ثم يمشون ثم بعد خمس دقائق تأتي جماعة أخرى ثم تصلي ثم يمشون ثم تأتي جماعة كما يحصل المسافرين، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ أنه إذا وجد جماعة قائمة أن يدخل معهم، إذا وجد جماعة قائمة أن يدخل، أن يدخل معهم، لكن لو تكررت الجماعة فإنه لا بأس مثل هذه المساجد. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يصلي الإمام الراتب، أن يصلي الإمام الراتب ثم تأتي جماعة أخرى قد فاتت عليهم الجماعة، قد فاتت عليهم الجماعة، فهل يعيدوا، هل يعيدون فرادا أو جماعة؟ هذه المسألة، هل يعيدون فرادا أو جماعة؟ هذه الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يأتي شخص، أن يأتي شخص وقد صلى الإمام الراتب، يعني الجماعة الأولى قد صلى الإمام الراتب وقد فاتتهم الجماعة، فهل يعيدونها جماعة كما يحصل الآن، هل يعيدونها جماعة أو يصلونها فرادا، أو يصلونها فرادا؟ هذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى، اختلف السلف فيها، فالقول الأول، القول الأول هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة أنه لا يكره تكرار الجماعة، أنه لا يكره تكرار الجماعة إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. الحنابلة، حنابلة يقول أن تكرار الجماعة مرة أخرى ليس بمكروه، ليس بمكروه إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي يكره تكرار الجماعة. فإذا دخل المسجد الحرام والناس قد صلوا العشاء يصلون فرادى لا يصلون جماعة، وإذا دخلوا المسجد النبوي وقد صلي العشاء فإنهم يصلون فرادى ولا يصلون جماعة. والدليل على هذا قالوا تمييز المسجدين، تمييز المسجدين حتى يحرص الإنسان على الجماعة، يقول تمييز المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى يحرص الإنسان على 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 صلاة الجماعة في هذين المسجدين، فيكره تكرار الجماعة يكره، لكن في غير المسجد النبوي والمسجد الحرام تعاد الجماعة، لا بأس أن تعاد الجماعة. وبعض الحنابلة يلحق أيضا المسجد الأقصى، بعضهم يقول حتى المسجد الأقصى تكره إعادة الجماعة، فإذا فاتتهم الجماعة في المسجد الأقصى كالمسجد النبوي والمسجد الحرام فإنهم يصلون فرادى ولا يصلون جماعة، ولا يصلون جماعة. وأدلتهم، أدلتهم نفس الأدلة التي ستأتي في القول الثاني، أدلتهم نفس الأدلة التي ستأتي في القول الثاني. القول الثاني، القول الثاني أنه يكره تكرار الجماعة مطلقا، أنه يكره تكرار الجماعة مطلقا سواء في الحرم أو في غيره، سواء في المسجد الحرام والنبوي أو في بقية المساجد فإنه يكره تكرار الجماعة. فإذا أتى وقد صلت الجماعة الأولى فإن كل منهم يصلي وحده، فإن كل منهم يصلي، يعني يصلون فرادى ولا يصلون جماعة. وهذا القول قال به جمع من السلف، هذا القول قال به جمع من السلف، وهو قول الشافعي، وهو قال بحنيفة والشافعي ومالك، قال بحنيفة والشافعي ومالك وأيضا الثوري والأوزاعي والليث بن سعد والأسود وعلقمة وابن مسعود رضي الله عن الجميع ورحمهم الله، هؤلاء كلهم يرون، والحسن البصري أيضا، كلهم يرون أن من أتى وقد فاتته الجماعة يصلون فرادى، يصلون فرادى ولا يصلون جماعة، ولا يصلون جماعة. واستدلوا، استدلوا أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من بعض نواحي المدينة، استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من بعض نواحي المدينة فوجد الناس قد صلوا، فوجد الناس قد صلوا، فذهب إلى بيته وصلى مع أهله، فذهب إلى بيته وصلى مع أهله، وهذا عند الطبراني، هذا عند الطبراني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، رجاله ثقات، وحسنه الألباني، حسنه الألباني رحمه الله تعالى. الدليل الثاني استدلوا بأن ابن مسعود رضي الله عنه أقبل ومعه تلميذاه، معه تلميذاه علقمه الأسود، علقمه الأسود، فاستقبلهم الناس قد خرجوا من المسجد، فاستقبلهم الناس قد خرجوا، قد خرجوا من المسجد، فرجع إلى البيت وصلى بهم في وسطهم، فرجع إلى البيت وصلى بهم في وسطهم. هذا خرجه عبد الرزاق في مصنفه وحسنه الألباني، حسنه الألباني رحم الله الجميع. رحم الله الجميع. استدلوا أيضا بقول الحسن البصري، استدلوا بقول الحسن البصري يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا، إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادا. وهذا عند ابن أبي شيبة، وهذا يدل ما نقله الحسن، يدل أن الصحابة يكرهون إعادة الجماعة، يكرهون إعادة الجماعة. هذا هو القول الثاني، أن إعادة الجماعة مكروهة، ولم تكن معهودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولم ينقل أيضا في زمن خلفائه، في زمن بكر وعمر، أن الناس كانوا يصلون جماعة إذا فاتتهم الجماعة، لم ينقل ولم ينتشر ولم يشتهر عنهم ذلك، فقالوا إنها تكون مكروهة. ومعنى مكروهة يعني لو فعلوها لا بأس، لكن الأحسن ألا يفعلوها، القول الثالث، وهو مذهب الحنابلة، أنها تعاد الجماعة، أنه لا بأس أن تعاد الجماعة، لكن يستثنون كما سبق المسجد الحرام ومسجد النبوي، لأن مر معنا في القول الأول أنه يكره في المسجد الحرام ومسجد النبوي فقط، عند الحنابل يكره المسجد النبوي ومسجد الحرام فقط. القول الثالث هنا وهو مذهب الحنابل أنه أنها تعاد في بقية المساجد، لا بأس أن تعاد في بقية المساجد، وهذا مذهب الحنابلة، وقال به جمع من السلف، قال به عطاء ومكحول وابن المنذر والنخعي، كلهم قالوا بإعادة الجماعة، وأيضا أيده ابن حزم، رحمه الله تعالى في المحلى، وهو مذهب أيضا مذهب الظاهرية، وهو منقول عن أنس رضي الله عنه، وقتادة وإسحاق، وقال به من الحنفية أبو يوسف أنه تعاد الجماعة، وأنه مشروع أن تعاد الجماعة، ولا بأس بذلك. واستدلوا أما بالنسبة للظاهرية ابن حزم يقول اشترطت الجماعة، فابن حزم معلوم، ابن حزم يرى صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فسيقول بهذا، طيب استدلوا بحديث أبي سعيد، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، هذا عند الإمام أحمد وأبي داود الترمذي، وإسناده صحيح، وقد قاله في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال من يتصدق على هذا، فقام رجل وصلى معه، طيب الجواب عليه، يقولون القول الثاني، الجواب عليه أن هنا ليست فريضة، الذي صلى معه يصلي نافلة، والنافلة لا بأس أن تعاد الجماعة، واضح لنا؟ واضح جوابهم؟ قالوا إن قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، قالوا إن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عليه صلاته نافلة، وكون الجماعة تعاد نافلة هذا لا إشكال، الإشكال على أن تعاد فريضة، أن يكون كلهم فريضة، الدليل الثاني، حديث أبي بن كعب، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، قال عند الإمام أحمد وأبي داود الترمذي وابن ماجه، وصححه جمع من العلماء، صححه الحاكم وابن السكن العقيلي وغيرهم. فهذا دليل على أن الجماعة تعاد، واستدلوا بالعمومات أيضا، يعني كل فضل ورد بصلاة الجماعة هو دليل له، فهو دليل لهم، واركعوا مع الراكعين، وأيضا صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ إلى آخره، يعني عموم صلاة الجماعة، واستدلوا أيضا بأنه ورد عن أنس، رضي الله عنه أنه أعاد الجماعة في مسجده، وأقرب الأقوال القول الثالث أنه لا بأس أن تعاد الجماعة، أن الجماعة لا بأس أن تعاد صلاة الجماعة، مرة أخرى. هذه بالنسبة لإعادة الجماعة، و وليس هناك إشكال حتى على من قالوا أنهم يصلون فرادى، يعني قد يقول إنسان أنا أريد فضل الجماعة، فضل الجماعة ولا لا؟ طيب يقال الفضل للجماعة الأولى، يعني الجماعة الثانية لها فضل على الصحيح، لكن ليس كفضل الجماعة الأولى، ليس كفضل الجماعة الذين يصلون مع الإمام الراتب. الجماعة الأولى هي التي ورد الحث والنصوص عليها، أما الجماعة الثانية فلهم أجر، صلاة الرجل أزكى من صلاته، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، له هذا الأجر. وابن حجر رحمه الله تعالى يطرد المسألة، يقول له أجر كل ما ورد في صلاة الجماعة يكتب له في الأجر الجماعة الأولى أو الثانية. فلكن لو فاتته الجماعة وصلى منفردا، صلى منفردا، هم يقولون يعني لا إشكال، إن كان فاتته الجماعة لعذر فإنه إذا صلى منفردا تكتب له الجماعة، يكتب له الأجر، وإن كان صلى تأخر لغير عذر فما الفائدة من الجماعة الثانية؟ ليس هناك فائدة أن نقول لأي إنسان تأخر لعذر ثم صلى في جماعة أخرى، هذا ليس بصحيح. هنا تتعطل المساجد، تتعطل الجماعة الأمة، الجماعة الأصل التي وردت فيها النصوص، فمن تأخر لغير عذر يتحمل تأخره، أما من تأخر لعذر فإنه يكتب له أجر صلاة الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، الأعذار جمع عذر، واصطلاحا المراد بالأعذار هنا اصطلاحا هي ثلاثة، المراد بالأعذار هنا ثلاثة: المرض والسفر والخوف. المرض والسفر والخوف، هذه هي الأعذار. والدليل على صلاة أهل الأعذار، الدليل القاعدة: المشقة تجلب التيسير. الدليل ما ورد، ما مر معنا من الآيات: فمن كان منكم مريضا أو على سفر واتقوا الله ما استطعتم، أن وسلم أمر أبا بكر، هذه كلها تدل على الأعذار، كلها تدل على الأعذار. وهناك قاعدة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فكلما كان عند الإنسان عذر فإن هذا مشقة، هذه مشقة تجلب معها التيسير، يجلب معها التيسير. وشرع المصنف بالعذر الأول، شرع المصنف بالعذر الأول وهو المرض، شرع المصنف بالعذر الأول وهو المرض. والمرض هو اعتلال الصحة كما سبق، المرض اعتلال الصحة جزئيا أو كليا، هذا المرض، المرض هو اعتلال الصحة جزئيا أو كليا. جزئيا أن يكون إنسان مريض وهو يستطيع أن يمشي ويذهب ويأتي، هذا مريض. كليا لا يستطيع المشي، لا يستطيع، كالمشلول مثلا. فالمرض هي أن يعتل الجسم اعتلالا جزئيا أو كليا. قال: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. المريض صلاته لها مراتب، المريض صلاته لها مراتب على الترتيب، على الترتيب، يعني يصلي في المرتبة الأولى، فإن لم يستطع ينتقل للمرتبة الثانية، يعني ليس له الخيار، لا، يصلي على حسب المراتب، يصلي على حسب المراتب. فالمرتبة الأولى، المرتبة الأولى أن يصلي قائما، هذه المرتبة الأولى، أن يصلي قائما ولو كان مستندا، ولو كان مستندا، يعني إذا استطاع أن يصلي وهو قائم والعصا وهو ممسك بالعصا فإنه يجب أن يصلي قائما ولا يصلي قاعدا. إذا كان إذا أمسك بالعصا يستطيع أن يصلي قائما، أو صلى قائما وهو مستندا إلى جدار، فإنه يجب أن يصلي قائما، يجب أن يصلي قائما ولا يصلي قاعدا، هذه المرتبة الأولى. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة، المكتوبة، قول المكتوبة خرج غير المكتوبة، النافلة، النافلة لا يجب أن يصلي قائما، النافلة لا يجب أن يصلي قائما، لو صلى قاعدا وهو معافى ويستطيع الصلاة قائما لا بأس، لا بأس، لكن له نصف أجر القائم. إذا صلى قاعدا النافلة وهو غير مريض يكون له نصف أجر القائم، نصف أجر القائم، لأنه لا يشترط القيام في النافلة، لا يشترط القيام في النافلة، إنما هو مستحب، إنما هو مستحب. أما في الفريضة فهو شرط، ركن، لا بد منه. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، هذه المرتبة الأولى، أن يصلي قائما. لا، إذا لم يستطع أن يصلي قائما ينتقل للمرتبة الثانية، ينتقل للمرتبة الثانية وهو أن يصلي قاعدا، أن يصلي قاعدا. قال فإن لم يستطع فقاعدا، هذه المرتبة الثانية، هذه المرتبة الثانية. إذا لم يستطع يعني إذا كان يشق عليه القيام، إذا كان يشق عليه أن يصلي قائما قائما. طيب ما هو ضابط المشقة الصلاة قائما؟ ما هو ضابط المشقة؟ يعني إنسان يقول أنا أريد أن أفهم متى يجوز لي أن أصلي قاعدا، أنا أحسن عن المشقة، لكن ما هو ضابط المشقة؟ نقول ضابط المشقة هو إذا زال خشوعه وحضور قلبه، بحيث يقلق ويتمنى أن يركع ليجلس، بحيث يقلق ويتمنى أن يركع ليجلس، هذا ضابط المشقة. يعني يزول خشوعه، ما يخشع ويقلق، يقلق ويتمنى يصلي أن يركع أو يصلي لأجل أن يجلس، لأجل أن يجلس. هذه مشقة، هذه هي مشقة. تجده غير مرتاح، تجده غير مرتاح. قال فإن لم يستطع فقاعدا. صلاة القاعد إذا لم يستطع فإن يصلي قاعدا. طيب كيف صلاة القاعد؟ كيف صلاة القاعد؟ نقول صلاة القاعد لها كيفيتان، صلاة القاعد لها كيفيتان. الكيفية الأولى المجزئة، الكيفية الأولى المجزئة يعني الجائزة، الحالة أو الصفة الجائزة، وهو كيفما جلس. الحالة الأولى، الصفة الأولى المجزئة، كيفما جلس، يعني سواء جلس متربعا أو مفترشا أو محتبئا أو موقعا، كيفما جلس، كيفما جلس صحت صلاته. هذه الصلاة المجزئة، هذه الصلاة المجزئة من القاعد. وهذا نقل الاتفاق، نقل الشوكاني اتفاق العلماء على ذلك، أنه كيفما جلس أجزاء، كيفما جلس أجزاء، هذه الصفة المجزئة. القسم الثاني الصفة المستحبة، يعني الأكمل، الصفة المستحبة هي أن يكون في القيام متربعا، أن يكون في حال القيام متربعا، يكون في حال القيام متربعا. وهذا مذهب حنابلة، حنفية، مالك، وأحد قولي الشافعي أنه يكون في حال القيام متربعا. يعني إذا كان يصلي جالس في حال القيام، يعني قراءة الفاتحة، قراءة سورة أخرى، هذا يحكي القيام، صلاة قاعدة الآن يحكي القيام، فيكون يكون متربعا. واستدلوا بحديث عائشة، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وهذا عند الحاكم بيهقي بن حبان، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه الحاكم، أن الرسول كان يصلي متربعا، القول الثاني، أنه يصلي مفترشا، وهذا أحد قولي الشافعي، لكن الراجح الأول. إذن كيفية القعود أن يكون له كيفية مجزية، وله كيفية مستحبة. المجزية أن يكون قاعد، كيفما قعد، مقعن، محتبي، مفترش، متورك، كيفما قعد، صلاة صحيحة. الصفة المستحبة، أن يكون مفترش، أن يكون متربعا في حال القيام، يكون متربعا، يعني يتربع في جلسته ويضع يده اليمين أيضا على الشمال. طيب هذا بالنسبة لحال القيام، إذا صلى جالسا في حال القيام، يعني في الحالة التي يكون فيها قائما. طيب في حال الركوع، إذا صلى جالسا ثم أراد أن يركع، القول الأول أنه يفترش، وهذا المذهب، أنه إذا أراد الركوع والسجود يفترش، يعني في حال القيام يكون متربعا، وفي حال الركوع والسجود يفترش، يعني كجلسة التشهد، هذا المذهب. والقول الثاني أنه يكون متربعا في الركوع، أيضا متربعا. أما الجلوس، أما السجود فيفترش ثم يسجد للسجود والتشهد يفترش. وهذا الأقرب، هذا القول هو الأقرب، لأن الإنسان إذا ركع يركع وهو قائم ولا جالس؟ هو قائم، فكونه يصلي متربعا كأنه قائم، كونه يصلي متربعا هذا في حال القيام، يعني لو أنه صحيحا فإنه يصلي قائما ويركع وهو قائما، أليس كذلك؟ طيب إذا صلى متربعا وهو جالس فإنه يركع وهو مفترش، ثم إذا أراد أن يسجد افترش ثم سجد ثم جلس بين السجدتين. هذا بالنسبة لصلاة القاعد. طيب وضع اليدين، ماذا يصنع بوضع اليدين إذا صلى قاعدا؟ إذا صلى قاعدا الأول أنه يضع يديه على ركبتيه مفرقة أنامله، أنه يضع يديه على ركبتيه، يعني إذا صلى جالسا وتربع أو افترش يضع يديه على ركبتيه ويصلي ويقرأ الفاتح ويقرأ ما تيسر من السور ثم يركع، تكون يديه على ركبتيه، يعني في كل الجلوس، في كل جلوس تكون يديه على ركبتيه. القول الثاني أنه يلحق بالقيام، أنه يلحق بالقيام ما دام أنه كأنه قائم، يضع اليمين على الشمال، يضع اليمين على الشمال، وإذا ركع ها يضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه. فإذا كان متربعا يصلي كأنه يصلي قائما، يضع اليمين على الشمال على صدره، يضع اليمين على الشمال على صدره هكذا وهو متربعا. فإذا أراد أن يركع وضع يديه على ركبتيه كالقيام تماما، كالقيام تماما. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. وإذا صلى جالسا، إذا صلى جالسا يجب أن يسجد، إذا كان يستطيع السجود يجب أن يسجد، لكن إذا لا يستطيع السجود يومي بالسجود إيماء. هذه بالنسبة للمرتبة الثانية، يعني المرتبة الأولى يصلي قائما، المرتبة الثانية يصلي قاعدا. قال فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فعلى جنبه. هذه المرتبة الثالثة، هذه المرتبة الثالثة. إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا فإنه يصلي على جنبه، يصلي على جنبه. والمصنف يقول يصلي على جنبه، جنبه وجنب مفرد مضاف فيعم، يعني إن شاء صلى على الجنب الأيمن، وإن شاء صلى على الجنب الأيسر، وإن شاء صلى على الجنب الأيسر. ولهذا الذي يصلي على جنبه، الذي يصلي على جنبه نقول أي الجنبين يقدم، هل يقدم الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، أو الجنب الأيسر؟ نقول له حالتان، حالة مجزئة وحالة مستحبة، حالة مجزئة وحالة مستحبة. الحالة المجزئة بالخيار، إن صلى على الجنب الأيمن أو الأيسر، إن صلى على الجنب الأيمن أو الأيسر. أما الحالة المستحبة، أما الحالة المستحبة فالمذهب يقولون يصلي على جنبه الأيمن، المذهب يقول يصلي على جنبه الأيمن لحديث علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن، يعني فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنبه الأيمن. وهذا في الدارقطني، هذا في الدارقطني لكنه ضعيف. القول الثاني أنه يفعل الأيسر له، أنه يفعل الأيسر له لقاعدة المشقة تجري بالتيسير. فإذا كان الأيسر الجنب الأيمن يصلي على الجنب الأيمن، إذا كان الأيسر الجنب الأيسر فيصلي على الجنب الأيسر، يصلي على الجنب الأيسر. طيب إذا صلى على جنبه، إذا صلى جنبه كيف يركع؟ إذا صلى على جنبه كيف يركع ويسجد؟ لأن الآن مضطجع على جنب الأيمن أو على جنب الأيسر، كيف يركع ويسجد؟ نقول أما الركوع والسجود فإنه يومئ بهما، يعني يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، يعني يجعل رأسه في السجود أخفض من رأسه في الركوع. إذا صلى على جنبه وراد أن يركع خفض رأسه قليلا، ثم إذا أراد أن يسجد خفض رأسه أكثر، خفض رأسه أكثر. وإلى أين يؤمي برأسه؟ يعني إذا صلى على جنبه، إذا صلى على جنبه يؤمي بالرأس إلى أين؟ هل يؤمي برأسه إلى صدره أو إلى جهة الأرض؟ يعني إنسان يصلي على جنبه، إذا أراد أن يركع هل يقول هكذا الأرض؟ وإذا أراد أن يسجد هل يومي الأرض أو يومي إلى صدره هكذا؟ نقول يومي إلى صدره، يومي إلى صدره، لأنه إذا أومى إلى الأرض انحرف وجهه عن القبلة، إذا أومى إلى الأرض انحرف وجهه عن القبلة، فيومي برأسه إلى صدره، يعني يومي وهو على جنب يومي هكذا بالركوع، والسجود يومي هكذا، ولا يومي إلى الأرض، لا يومي إلى الأرض ويخفض رأسه إلى الأرض، لأنه إذا خفض رأسه إلى الأرض انحرف عن القبلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.